طوفان إعلامي رهيب يجتاح مصر، قنوات جديدة تخرج كل يوم. لم يعد أحد بمقدوره أن يعرف من وراء هذه الفضائيات، لكن الذي لا يختلف عليه أحد أنها تتمتع بإمكانيات مالية هائلة، وأن لها رسالة محددة تجد وتجتهد في بثها ونشرها على أوسع النطاق. اختزلت هذه القنوات مصر في عدد ضئيل من الشخصيات ذوي الانتماءات العلمانية والفكر اليساري الملحد، باتوا من خلالها هم مفكري مصر ومنظريها وصناع حاضرها ومستقبلها، ونصبوا أنفسهم أوصياء على جموع الشعب المصري، ولا يقبلون أي رأي يخالفهم. وجوه واحدة تتحدث صباح مساء في كل المشاكل والقضايا، في الزراعة والفلك، في الطب والذرة، في التجارة والتعليم، وكأنهم نوابغ الدهر ومعجزة الزمان. فمن الذي يقف وراء هؤلاء؟ وما هو الهدف الذي من أجله ظهرت هذه الفضائيات؟ ومن هو إمبراطور هذه القوة الجديدة ذات النزعة العلمانية؟ أسئلة تحتاج إلى إجابات مقنعة، فمن يجيب عليها؟
السلام عليكم ورحمة الله. فضائيات البيزنس سي بي سي، التحرير، والنهار، فضائيات كتير جدا فتحت، ومنهم فضائية سي بي سي الحقيقة اللي أنا بتوقف عندها، لأن كل اللي فيها كان مع النظام قلبا وقالبا، فجأة بقوا ثوار وبينزلوا ميدان التحرير ومفارقات عجيبة، وهيكون معنا مداخلات مهمة. بس اسمحوا لي الأول أرحب بالضيفين الكريمين، الأستاذ ممدوح الشيخ الكاتب والباحث، السلام عليكم أستاذ ممدوح، وبالأستاذ محمد إبراهيم مبروك المفكر الإسلامي عود حميد، أستاذ محمد للقاءات، إزاي حضرتك؟ أستاذ ممدوح أنا هبدأ معاك الحقيقة بسؤال مهم قوي. بتشوف فضائيات رجال الأعمال قبل وبعد الثورة إزاي؟
أنا تقديري إن في حاجة مش طبيعية أساسا في نشأة الإعلام المستقل في مصر.
نعم.
لأنه إحنا فجأة لقينا إن في رخص بتمنح ومنحت لاعتبارات معظمها كانت، كل الناس كانت بتقول إن في فلاتر أمنية، يعني حتى الناس نفسها اللي حصلت على رخص لم تكن تخفي إن هناك اعتبارات أمنية. فما يعني إنه ما نشأ قبل 25 يناير من فضائيات مستقلة نشأ برضا أجهزة الأمن وبقبول وباتفاق سواء كان ضمني أو واضح بينهم وبين النظام مبارك على خطوط حمراء. حتى انه لا افشي سرا اذا قلت انه واحد من اهم نجوم المعارضه في عهد مبارك، وقال هذا الكلام في عهد مبارك، قال لي ان صفوت الشريف بيدير قناه كذا، قناه كانت بتوصف بانها معارضه او سقفها عالي وحاجات كده.
نعم.
بما يعني انه لعبه وجود.
طب هو احنا في مشكله يعني، بس نبقى عارفين ايه الاسماء مين
في برضو. حاجات كانت جلسات شخصيه يعني ما هياش معلومات منشوره، مش حابب، لكن انا هقول ان هو اكتر من الامور الشخصيه. فخليني اقول لحضرتك انا عندي مشكلتين كبار جدا يا استاذ خالد مع موضوع الاعلام المستقل في مصر. عندي مشكلة تجربة مش قادر انساها، انه انا اشتغلت على ملف رواندا، ملف الحرب الاهلية في رواندا، مما تكشف عنه بعد انهيار النظام اللي كان حاكم في رواندا ان رواندا كان بيحكمها تنظيم سري، وان هذا التنظيم السري لم يكن الرئيس طرفا فيه. وده تكشف من وثائق السفارة البلجيكية في رواندا، يعني مش جهة، مش مقالات او تحليلات ممكن تحمل على التأويل. مما تبين من اوراق التنظيم ده انه كان كل اعضاء كل ملاك القنوات الخاصة في رواندا أعضاء في هذا التنظيم.
أي.
وإنه كان شكل من أشكال السيطرة على اللعبة السياسية من أعلى، بحيث لا أحد يخرج خارج مجرى النهر.
نعم.
فده سؤال، هل استفدنا من هذه التجربة في مصر؟ نظام مبارك نقل نوعا من حصر مجرى النهر في فترة حكمه في أشخاص بيربطهم رابطة ولاء ما وتنظيم ما، بحيث يضمن إنه الإعلام يدار بهذا الشكل. وأنا بقول لحضرتك هو إعلامي معروف بإنه كان من أكثر الناس صخبا في مواجهة مبارك، قال لي إنه والله القناة بيديرها صفوت الشريف بالتليفون.
نعم.
وانا اعلم رغم انه كان معارض النظام.
طب هل هو كان يعني راضي بهذا؟
لا طبعا ما كانش راضي، كان متواطئ. المسألة الثانية ايه؟
حلو كويس جدا، كتر خيرك.
الله يخليك. المسألة الثانية ايه؟ انه على مستوى المعلومة مثلا لما يصادفك سفير مصر في كوريا الجنوبية، موضوع بعيد عن السياسة خالص، بيقول في التسعينات انه في رجل اعمال مصري مرتبط بالنظام ومرتبط بما يسمى الاعلام المستقل منع مدن صناعية كورية كاملة من الانتقال لمصر.
منع مدن صناعية كورية
كاملة من الانتقال لمصر لخدمة مصالح،
وطبعا عمل الكلام ده بناء على انه مرتبط بمبارك
صاحب نفوذ.
عنده باور.
بدأ يبقى في لعبة مقايضة باور ما على الشاشة بباور تخصيص اراضي، بباور حصول على مقاولات، بباور كل ده تحت الطاولة. امتى يطلع؟ محدش بيتكلم. طيب ظهر عندنا قنوات جديدة، احنا عندنا نظام زال وفي ناس طلعت فلوس تصرف على القنوات، احنا موافقين، بس يقولوا لنا القنوات الانكم كام والاوت كام كام.
نعم.
لانه اي اعلام في الدنيا اذا لم يموله المشاهد لازم نقف ونتكلم عنه.
نعم.
وهذا سيجرنا الى انه كنا ساكتين في وقت مبارك لان التركيبه كلها كانت غلط.
نعم.
ما كانش في معنى لانك تخصص اهتمام خاص لقصه الفضائيات وتمويلها وغيره. الان الوضع مختلف، نريد دوله فيها شفافيه. الشفافيه لا تقتضي فقط محاسبه مبارك وجمال وخديجه وهايدي، لا.
طب خليك فاكر السؤال ليه الوضع مختلف عشان ارجع لك فيه. استاذ محمد ابراهيم مبروك، بتشوف ازاي العلاقه بين فضائيات رجال الاعمال وبين الاستقرار في الساحه المصريه؟ هل علاقه ايجاب ام ان فضائيات رجال الاعمال الجديده بتؤثر بالسلب على مسار مصر الجديده؟
بسم الله الرحمن الرحيم. ارى ان المساله هي عباره عن تحالف وتلاقي مصالح ما بين رجال الاعمال الذين لا يؤمنون باي شيء غير مصالحهم الخاصه، طبعا احنا بنتكلم عن فئه معينه في رجال الاعمال
طبعا،
والنخبه العلمانيه الاعلاميه التي صنعها مبارك. يعني اكرر هذه العباره في اكثر من مجال اتكلم فيه او اكتب فيه، ان النخبه المشهوره الموجوده الان ثقافيا او اعلاميا او سياسيا هي النخبه التي أراد نظام مبارك أن تقوم منها مشهورة. يعني إذا لم يكن مبارك حتى ما هو منها في المعارضة أو ما كان منها
المعارضة الديكورية
لا أنا بعد أقول إن كل أشكال المعارضة، لأن مبارك لم يكن يطرق على الساحة سواء في النظام العام أو سواء في مجال في المعارضة شخصا له انتماء إسلامي على الإطلاق. فهو لم يترك أحد يرفع رأسه سواء مع النظام أو ضد النظام إلا لو كان علمانيا مضادا للإسلام. فمن هنا تكونت نخبة ثقافية وإعلامية وسياسية كلها علمانية.
نعم.
بالكامل. طيب لما تقوم دلوقتي رجال الأعمال زي ما تكلم الأستاذ ممدوح، أنا مش هختلف معاه، أنا هكمل على كلامه، لها مصالحها الخاصة وبتتنازل للحاكم أو للنظام السياسي عن بعض الأفكار أو عن بعض الآراء أو عن بعض التوجهات في مقابل أن يرضي مصالحها الخاصة. هذه النخبة الاقتصادية من الذي سيقوم بأعمالها تلك؟
نعم.
ستلتقي مع الرجال النخبة الإعلامية العلمانيين اللي هم الموجودين على الساحة.
كويس.
وتستخدمهم من أجل تقوية هذه العلاقة، علاقة التبادل ما بين المنافع وما بين التغاضي عن المشاكل السياسية الموجودة في البلد.
كويس.
فهم يقومون هؤلاء العلمانيين بدور خائن، دور عبارة عن العمالة للنظام والعمالة لرجال الأعمال الخونة أيضا الذين لا يبحثون إلا عن مصالح.
نعم.
طيب الأشكال الثورية اللي موجودة ديت هي الأشكال الثورية التي تعطي المنفعة. يعني هو من كان منهم في النظام لأن النظام ترقه مشهورا في دائرته، ومن كان منهم معارضا للنظام لأن النظام أراد أن يكون في هذه المعارضة المصنعة. نحن نعرف كثيرين جدا وأسماء مشهورة حتى الآن كانوا يعارضون النظام، وكان بالاتفاق وبالذات صفوة الشريف، ده قصة معروفة أن صفوة الشريف كان يصطنع ناس إن هي تتواجد في المعارضة بالاتفاق معه بالاتفاق مع أجهزة الأمن الدولة، فيجبر هذا العضو يعارض ويصرخ ويعلو بصوته ويشتهر على هذا الأساس بالاتفاق مع النظام.
حتى برامج التوك شو اللي هي كانت مشهورة أو بأنها يعني ليها يعني سقف مفتوح وتنقد الوزير،
السقف المفتوح في إطار أن لا تكون إسلاميا، وما دمت كنت في عصر مبارك أنك أنت لست إسلاميا فكل الأشياء مباحة. هو ما يهموش أي شيء. زي ما كنا بنتكلم دايما ان كل المعارضه الموجوده هي العلمانيه كلها، العلمانيه موجودين في مصر بقول لك دايما 10,000 واحد، يعني قضيه ال 10,000 واحد كانوا لا يمثلون خطرا على حسني مبارك.
طب هل بيمثلوا خطر دلوقتي يا استاذ محمد؟
ما هو ده بقى اللي احنا هننتقل في الاسئله الاخرى عشان ما انتقلكش من موضوع الاعلام. يعني
طيب هرجع للاستاذ ممدوح.
طبعا ده مجال اخر. يعني
طيب هرجع للاستاذ ممدوح، حضرتك قلت لي الوضع ايام نظام مبارك كان كله مغلوط وكله مقلوب ومحدش فاهم حاجه ومحدش فاهم مين مع مين. انا متفق طبعا مساله المعارضه الديكوريه دي، وانه متفق على انه كان في بيزنس بيدور بين اصحاب بعض القنوات الفضائيه والنجوم اللي عندهم اللي بيجوا بيلمحهم وبيديهم 7-8 مليون جنيه في السنه، يعني واقع 3/4 مليون جنيه كل شهر، واعلانات بتخش معاهم تدعمهم بهذه الصوره عشان يصوروا ان مصر فيها ديمقراطيه، لكن كان في مناطق حمراء ويعني خطوط حمراء ما حدش بيقرب منها. انا شخصيا اعترف لاول مره في حياتي ان انا يا استاذ ممدوح استدعيت من جهاز امن الدوله مره، وظابط قال لي كده احنا عايزين نلمعك، والله هذا الكلام حدث، عايزين نلمعك وحندي لك فرصة تشتم في النظام، مش النظام اللي هو مبارك يعني، تشتم وزير، تعترض على حد، لبخ زي ما انت عايز واشتمنا، بس تنفذ حاجات ويشهد الله. ومش بقول الكلام ده على سبيل البطولة يعني، ان انا قلت له انا راضي بحالي كده يعني، انا مش عايز ابقى غير كده، مش دايما معارض واشتم عمال على بطال في الحكومة مثلا، ولا انا مؤيد للمعارضين على طول، عايز قناعاتي الشخصية واللي ربنا سبحانه وتعالى امرني بيه في حدود امكاناتي ان انا اقوله. ففكرة ان احنا نتحرك في الوضع الجديد، شايف ايه المختلف اللي خلينا نسأل النهاردة عن التمويل؟
مختلف حاجات كتير. اولا انه المفترض ان الاعلام المستقل لا يكون مستقلا حقيقة الا اذا موله مستهلكه، سواء كان المستهلك ده قارئ في الجريدة او مشاهد في التلفزيون.
جميل.
ومسار التمويل معروف يعني، حضرتك بتشاهد قناة.
أيوة.
انا عندي وسائل للحصول على تقدير لدرجة جماهيرية كل شاشة، ده مفقود. فدي اول مشكلة بتواجهنا، انه النهاردة تلاقي كل شوية حد عامل اعلان يقول لك نحن الشاشة الاولى.
أيوة.
المؤسسة الامريكية الفلانية قالت، المؤسسة العربية الفلانية قالت، المؤسسة الغربية الفلانية قالت، دون اي بينة. في الغرب هذا الموضوع لا يمكن التلاعب به، لانه عنده حاجة اسمها خدمة كيبل. مفيش الدش اللي محطوط على السطح وبيجيب كل الدنيا. حضرتك عايز القناة بتروح تدفع فلوسها وتبقى ضمن الباقة بتاعتك.
جميل.
وبالتالي بقدر اعرف حصرا انا عندي جمهور قد ايه. لما اروح للمعلن اقول له انا عندي شاشة عليها 100,000 او مليون او 10 مليون. الكلام في مصر كله جزافي، والجزافي يفتح الباب لايه؟ انه كل الناس تعمل شاشة تتكلف رقم كبير جدا ولا تدر عوائد، ودايما يبرر بانه عوائد الاتصالات وشريط اللي بيسموه اللي تحت
اس ام اس والحاجات دي والاعلانات
وبتاع، وتظل المسألة غامضة ومش مفهومة. فجأة مثلا حصل نوع من المشاحنة بين عبد المنعم سعيد ومجدي الجلاد مرة قبل حتى ما يدخل نظام مبارك، فكشف عبد المنعم سعيد عن انه المصري اليوم واخد عقد اعلانات ب 32 مليون جنيه في السنة من احدى وكالات الاعلان. طب معيار التقييم ايه؟ انا مش ضد انه ياخد 320 بلاش 32، بس معيار التقييم ايه؟ لو الموضوع نسبة وتناسب، طب الجرنان الثاني والثالث والرابع والخامس لحد الاخر خدوا كام؟ ما تقدرش تعرف.
ايوه.
بعدين تروح للمعلن يقول لك انا ما بعرفش اوزع اعلاناتي، انا بختار وكالة الاعلان بتعمل الحملة، ده معظمهم على فكرة بتعمل الحملة وبتتولى انها توزعها على شاشات وعلى جرايد، وانا بشرح بالتفصيل شوية عشان الناس تفهم اللعبة بتبقى فين.
نعم.
خد بال حضرتك ازاي؟ فيبقى عندي انا 3-4 وكالات اعلانية كبيرة محكومة تحت السيطرة، هي اللي هتقود الاعلام المصري. وهتختار المذيع اللي يعيش والمذيع اللي
وتوجهه
بالظبط، تختار الشاشة اللي تعيش والشاشة اللي تموت بغض النظر عن المشاهدة. وصلت للكورة انه يتقال انه وكالة كذا للاعلان تحابي الاهلي ولا تحابي الزمالك مثلا.
نعم.
واخد بال حضرتك ازاي؟ وفي ارقام منشوره.
أيه.
مرسي عطله في الفتره اللي تولى فيها رئاسه مجلس اداره الاهرام خلفا لابراهيم نافع في مرحله اعاده هيكله، قال انه وجد ميزانيه الهدايا 125 مليون جنيه في السنه.
ميزانيه الهدايا ايه اللي بتدفع من الاهرام؟
هدايا
ولا بتيجي للاهرام؟
لا، هدايا بتقدمها الاهرام لاخرين.
وفي سيارات. طب الرقابه على كده كانت بتمشي ازاي يا استاذ ممدوح؟
هو ده بقى الكلام اللي احنا عايزين نقوله. احنا عندنا النهارده وضعيه نظام سياسي جديد بيبنى، اكيد هتوضع فيه ضوابط اكتر صرامه في التعامل مع المال العام، بس كمان في مال عام بشرطة. يعني ايه؟ يعني مال اصحابه شكله القانوني انه ملك اصحابه، سواء كان في العقارات، بالذات العقارات وقطاع الاراضي وما الى ذلك، لكن هو في الحقيقة تم الحصول عليه بسبب نفوذ سياسي. فخد المتر بجنيه وهو بمية، او خده بعشرة وهو بألف.
نعم.
الفرق بين دول الاثنين جزء منه بيذهب لتمويل الاجندات دي.
أي.
ويظل في النهاية ايه؟ انه انا راجل ديمقراطي وحر وانا بمول قناة. نحن نطالب الان بانه يبقى في تحرك حقيقي مهني وتحرك من المتلقي المشاهد، انه عايزين نعرف وكالات الاعلان معيارها ايه في الاختيار. واعتقد انه فيه بادئ تحركات جوه الوسط المهني لتكوين حركه لموضوع الشفافيه في الاعلام المصري. انه مثلا لما يتقال انه محمود سعد كان بياخد 9 مليون جنيه في التلفزيون المصري، فنعرف ليه فسخ العقد، واذا كان الرقم كبير لماذا لم يسترد المبلغ او جزء منه او الفرق بين الطبيعي والرقم المبالغ،
وايه امكانيات اللي ياخد ال 9 مليون جنيه ده في نفس الوقت.
بالظبط كده.
ان هم ساعات بيتعلقوا بفكره ايه، انا ما باخدش حاجه من الحكومه، ده كلها جاني عن طريق اعلانات.
انا عشان كده بفتح موضوع الاعلان. لان ده موضوع مهني قوي والمشاهد العادي ربما لا ينتبه اليه. وكالات الاعلان الكبيره في مصر اصبحت طرف في اللعبه السياسيه، ومطلوب وضوح، عايزين ضمانات، لن نتدخل في عملهم سواء كانوا مؤسسات عامه او خاصه، لكن نملك ان الموضوع يتصعد لدرجه الضغط على المعلن الاصلي.
نعم. طب هرجع لحضرتك استاذ محمد، بس معايا مداخله سريعه كده من الاستاذ جمال سلطان. سلام عليكم استاذ جمال.
عليكم السلام ورحمه الله.
النضال اللذيذ.
نعم.
كنت تقصد بيه ايه؟
هو اقصد به الاشاره الى المقال الذي كتبته في المصريون. انا اقصد بذلك المتاجرين بالثوره، الذين يعني اتخذوا يعني الثورة مطية لتحقيق مصالح خاصة ليست متعلقة بالمصلحة الوطنية العامة، وإن كانوا يحاولون إبراز هذا الوجه، وجه إنهم يبحثوا عن المصلحة الوطنية العامة في أمام أمام الناس وأمام عموم المواطنين.
نعم. طيب أستاذ جمال، يعني أصحاب القنوات الفضائية أو رجال الأعمال بتوع القنوات الفضائية، حضرتك شايف دورهم في المرحلة المستقبلة؟ يعني بداية احنا شايفين مناوشات بتحصل بقالها 15 يوم، وفي حركة وزخم موجود جوه القنوات الفضائية لرجال الأعمال بالتحديد، منهم اللي هرب من مقصلة المحاسبة، ومنهم اللي دخل جديد على الساحة ما كناش نعرف حاجة عنه. شايف واخدة مصر الفين في المرحلة دي؟
هو اولا لابد ان نتفق يا استاذ خالد على ان الغالبيه العظمى من هذه القنوات الفضائيه التي يعني تتخذ يعني رؤيه او سلوكا او طرحا متطرفا في قضيه الثوره وفي قضيه الحراك السياسي الحالي، ان هؤلاء جميعا هم رجال عصر المبارك.
نعم.
وأن هذه القنوات كلها مملوكة لرجال الأعمال الذين أثروا في عهد مبارك، وأن ملاك هذه القنوات بالكامل ليسوا فوق مستوى الشبهات.
نعم.
وأن بعضهم من تعرض للتحقيق بالفعل، ومن بعضهم من تسبب ورطة حتى الآن يعني تصل إلى 7 مليار جنيه مصري ضائعة تائهة، مش عارف البنوك المصرية مش عارفة تحصلها إزاي. يعني هذه الخلفية ضرورية حتى نفهم بعض الأبعاد التي لا تظهر على الشاشة أمام المواطن البسيط. يعني لابد أن تكون هذه الأمور أو هذه الحقائق أو هذه المعلومات أو هذه الخلفيات واضحة حتى نفهم لمن يلعب هؤلاء. هل فعلا لحساب الوطن، لحساب هذه الثورة المباركة وأن تحقق يعني نهايتها؟ أنا أزعم أن هذه القنوات تعمل ضد مصلحة الثورة المصرية، وضد الآمال، وضد الطموحات التي يتشوق لها المصريون من وراء هذه الثورة. هذه الثورة أرادت أن تزيل نظاما فاسدا، نظاما قمعيا، لتؤسس بناء حقيقيا جديدا، بناء يقوم على العدالة، على الحرية، على سيادة القانون، على العدالة الاجتماعية، على أن الشعب المصري يحكم نفسه بنفسه ولا يحكمه الفراعين. هذه القنوات تريد تدمير هذا السيناريو وتريد تعطيل هذا التحول. لا يريدون للشعب المصري أن يحكم نفسه. لا.
طيب طب أستاذ جمال، أستاذ جمال، حضرتك ذاكر في مقالك بالاسم واحد اسمه هاني شكر الله، وحضرتك بتقول إن صحيفة الشروق بتتلقى قسما من المعونة الأمريكية بشكل منتظم.
نعم.
هل في حد قدم بلاغ للنائب العام بهذه الصيغة؟
والله هذا كلام، هو هذا كلام منشور علني، واذا كان هاني شكر الله شايف الكلام ده مش صحيح خلاص يروح هو للنائب العام، يجيبني انا وهو قدام النائب العام. لكن
نعم.
شوف هذه مساله يعني على فكره ليست في الشروق وحدها، في 3 صحف مصريه تتلقى جزء من المعونه الامريكيه.
ايه هي الصحف دي يا استاذ محمود؟
انا اقصد صحف الشروق، لان الشروق بتتكلم بلسان يعني بتاخذ موقف شديد التطرف وشديد التهييج او شديد اولا شديد العدائيه للتيار الاسلامي بدون اي مبرر، شديد التهييج بالنسبه للشارع بشكل والتحريض على المؤسسات العسكريه. نحن لا نقول ان المؤسسات العسكريه او المجلس العسكري ملائكه او فوق النقد، لكن لا يمكن ان يعني ان تبقى منطشه انه في ومحاوله كسر هيبه ومشروعيه القوات المسلحه والمجلس العسكري في هذه المرحله المؤقته والحساسه.
نعم.
يعني هذا الموقف المتطرف، لا خلينا اذا كنت عايز تتكلم خلاص نشوف ايه الخلفيات. يعني اذا كنت انت بتتكلم باسم بهذه الثوريه بهذا النقاء والتطور الثوري، وقف المال الامريكي، ما تاخدش فلوس من امريكا ليه؟
طب هو الصحيفتين التانيين يا استاذ جمال، يعني هل ممكن نعرف اساميهم؟
يعني مش خلاص ممكن نكتبهم بعد كده عشان ما تحرقش علينا المقالات الجايه يا استاذ خالد.
خلاص، جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا استاذ جمال سلطان، مستشار تحرير موقع المصريون الالكتروني. ليك تعليق يا استاذ محمد قبل ما اسال سؤال؟
لا انا هكمل، وهكمل على برضه اللي بيقوله الاستاذ ممدوح، يعني كان الاستاذ ممدوح بيشرح النواحي الفنيه، انا بشرح الاطر الرئيسيه للافكار.
نعم.
وعلى عشان كده برضه هقول سر زي ما انت قلت سر، ان انا اهم حاجه عايز افهم الناس انهم لا يغتروا بقضيه المشهورين، قضيه النخبه. يجب اسقاط النخبه، مش بس يغتروا بيها. هجيب ده برضه ازاي؟ انا حاسس السر زي ما انت قلت القصه اللي انت رويتها، لا انا اتعرض عليا من امن الدولة نفس العروض اللي انت بتتكلم عنها اكتر. اكتر من كده اللي انت عايز تتجوزها نجوزها لك ومشاكل اهلها معاك نخلصها. يعني قضية ان امن الدولة, طب ايه المطلوب مني؟ المطلوب مني بالظبط الفعل ده, تعمل لنا عجين الفلاحة. فاللي انا عايز اقول دلوقتي النخبة اللي موجودة ديت هي اشتهرت وذاع ثقة لانها عملت عجين الفلاحة.
أيوة.
وما زالت تقوم بدور عجين الفلاحة.
أيوة.
كان الاول عجين الفلاحة ده لصالح امن الدولة ولصالح رجال الاعمال, النهاردة لصالح رجال الاعمال ولصالح مخابرات اجهزة مخابرات ولصالح جمعيات بتدفع فلوسها بتتمول من الخارج, اشياء كثيرة تحدث. فلا يخطر المشاهد ولا يخطر الناس ان يقول لك هؤلاء النخبة هؤلاء المشاهير ويتحولوا مناضلين سياسيين. هو مناضل سياسي وبعدين بيبقى شاطر جدا يقول لك ده اعلامي شاطر, ده لما بيجي بيعرف يتكلم كذا لانه هو اخذ الفرصه ان هو يجي ليل ونهار ونهار وليل وتتفتح له 100 جورنال وتتفتح له 100 قناه.
بيعرف يتكلم ايه ده لولا الاير بيس ده على ودانهم
يا سيدي, زي بعض
معاهم عتاوله من روزا يوسف
يا سيدي, زي بعض هو عرف يتكلم
هيتأتأوا مش عارف يتكلموا يعني
يا سيدي زي بعض عرف يتكلم يعني احنا بنقول هو شرط ان هو نقول ان هو جاهل خالص, هو جيد هو ممتاز ولكن هو اتيحت له الفرصه لكي تظهر مواهبه, ولكن الاسلاميين اللي هم الاغلبيه العامه من البلاد قتلت فرصتهم تماما في عصر مبارك وما بعد مبارك, لان ما زال الاعلام اللي موجود مش بس الاعلام الخاص مسيطر عليه العلمانيين. دي النقطه برضو اللي انا عايز انتقل ليها للكلام. والاعلام العام الاعلام الحكومي كله مسيطر عليه العلمانيين. اذا كانوا كنت انتوا زعلانين ان المجلس العسكري والاسلاميين بيهاجموا في الاعلام الخاص, هم يهاجمون ايضا في الاعلام العام.
طب انا دي مهمه لازم اقف معاك فيها, انه الشارع المصري لاحظ الفتره الاخيره انه الاعلام الحكومي تحول من النقيض الى النقيض, يعني من الوقوف بكل ما اوتي من قوه دعما للحكومه والجيش والشرطه والوزراء.
انا اقول لك ليه
الى ان دلوقتي بيتهاجموا على طول الخط لما جابوا ممدوح حمزه وجورج اسحاق اول امبارح ووصف بتوع ميدان التحرير بان جزمه الوقف في ميدان التحرير بالف من بتوع روكسي وان مش عارف احنا دول في جهنم وقف مصير ومذيعه قاعده بتعمل كده والوزير الاعلام ما قالش كلمه. يعني ده لو قالها شيخ كانوا نفوه. اتفضل
يا سيدي. هو جهاز الاعلام كله والتلفزيون الذي يتكون من يقرب 40,000 ل 400,000 ما اعرفش الرقم كام, رقم ضخم جدا كده. كل هذا الجهاز لم يكن من اعلى سلطه فيه لغايه بتاع الشاي في التلفزيون المصري الا اذا كان اصلا لا علاقه له بالدين ولا علاقه له اسلامه, كله يراقب من امن الدوله. يعني هذه
في ناس ليها علاقه بس ما تخشش
يبقى ده مكاتب. ما بتكلمش بعلاقه يعني راجل بيصلي يعني علاقه فكريه يعني له موقف فكري مقصود اللي بكفره يعني له موقف فكري يعني. فده المقصود واعتقد الناس فاهماني في اللي انا اقصده. فاذا كانت هي التركيبه كلها من فوق لتحت بهذه الطريقه, فالذي الذي يحدث ايه؟ المجلس العسكري اتاح للناس الفرصه الحريه انها تتحدث. دول علمانيين في التلفزيون وفي علمانيين في التحرير ال 2003 اللي بيقدروا يقودوا 10,000 بالكثير قوي زي ما حصل في 8 يوليو يعني. ادي كل فكره. هؤلاء بيخدموا هؤلاء. طب ايه اللي بيحدث؟ هم نفسهم بينقذوا التلفزيون. طب بينقذوا التلفزيون ليه؟ لانه لا يستجيب ولا يرقع بالطريقه المناسبه. هو بيمارس ابتزاز عليه اكبر. الاول قال لهم انتوا مش على الحياد فيقدموا الركوع اكتر. لا, التلفزيون ضدنا, التلفزيون مش معانا بالقدر الكافي, وكل ماذا يقدم التلفزيون المصري قرابين اكتر للتحرير, لدرجه ان في الاخر بيمنعوا. ليه بيمنعوا اللي بتوع التلفزيون المصري ان يظهر التحرير؟ لان التلفزيون المصري بيحط عشان ينقل الصوره للمشاهد فبيحط الكاميرا عامه. فلما الكاميرا عامه بتصور المشهد التحرير كله فيظهر للموجودين في التحرير بؤره داخل مساحه واسعه مجموعه صغيره. لكن لما بتيجي بعض القنوات الخاصه اللي انت بتتكلم عنها ايه, روح منزل الكاميرا في البؤره الموجوده يتخيل المشاهد
ان الميدان
مليان على اخره. ولكن لما التلفزيون المصري بيحط الكاميرا فيظهر الحكايه كلها بكل من يستجيب لهم 10,000 واحد.
طيب ارجع
10,000 واحد من خلال الابتزاز ومن خلال مسانده الاعلام العام والخاص ليهم يريدون ان يتحكموا في مصير هذه البلاد. طبعا واللعبه المقصوده دي نقدر اكلمك فيها بعد.
طيب استاذ ممدوح, انا هاخد من الاستاذ محمد كلمه الابتزاز. هل بتشعر ان هذه القنوات الان بتمارس دور ضغوط وابتزاز لحكومه الدكتور عصام شرف بدليل انها يعني يقول لك مثلا ابراهيم عيسى معلومات موثقه وصلتني ان مبارك ضغطه نزل, ان مبارك ضغطه طلع, ان مبارك عمل كده؟ بيعرف منين؟ ايه وسائل اتصاله جوه قوي صناع القرار اللي جوه مع حسني مبارك بهذا الشكل لدرجه ان هو بيقول للمجلس العسكري اتجهزوا لوفاه مبارك وجنازته وبيأكد هذا الكلام. هل الابتزاز ده اللي بتقوم بيه بعض القنوات الفضائية من رجال الأعمال اللي أكرر خلعه ازاي من تحت مقصلة الحساب زي بقية كل اللي تحاسبه من رجال الأعمال اللي تورطوا زي الوزراء دول، هل بتقوم بدور يعني في رخص أو يعني دور رخيص بمعنى أصح في مسألة الضغط على تشكيل الحكومة بالشكل اللي هم عايزينه؟
أنا في تقديري أنه مشكلة الناس أعمق وأبعد من كده شوية. في جذر تاريخي قديم لفكرة أنه ضرورة تحويل الإسلاميين كفصيل سياسي وكرؤية حضارية وثقافية وخيار سياسي إلى شجرة محرمة في السياسة المصرية، وده أكبر موضوع بذل فيه مبارك جهد طول فترة وجوده في السلطة، وصولا في الآخر إلى أنه أجهزة الأمن تنظم عمليات عنف وانفجارات وتلصقها بالإسلاميين اللي هو شكل الإجرام الفاجر يعني. وبالتالي الفكرة دي هي مربط الفرس، وهي
الجميل
أنه عندنا وديعة وحقيقة أداء ودور النظام المصري ليس موجودا في الوثائق والمستندات، موجود ما بين مجموعات وشرائح من النخبة عارفة القرد مخبي ابنه فين، وبالتالي هيفضلوا طول الوقت بيتفاهموا مع بعض بمنطق خائنة الأعين أنه يعني إحنا وهدفنين سوا أن الإسلاميين يفضلوا طيارها مشي. ده موضوع في منتهى الخطورة، ده أكبر من الكلام على وسيلة الإعلام الفلانية والعلانية والمشهد الفلاني كان شكله إيه. ده بينذر بأنه البلد بعد ما تخلصت من الأزمة الأكبر في شكل التنظيم السياسي اللي حكمتها على مدى 30 سنة وقبلهم ما يقرب من 30 سنة تانيين في عهد عبد الناصر والسادات، معرضة لأنه مجتمعها ينكسر، أنه نطلع منها فعلا بنتصارع. يعني أنا شايف الأوقات بدءا من استفتاء على
الدستور
الدستوري أنه فعلا أحد الخيارات الواردة اللي نتمنى أنها ما تحصلش أن المجتمع المصري تبقى مشكلته مع الاستبداد اتحلت وتظهر له مشكلة جديدة مع قضية الهوية ويظل منشطر بشكل طولي وتتحول المسألة للصراع. أنا ضد فكرة أنه يتحط كل من ليس مع الإسلاميين في خانة واحدة وتصنفهم باعتبار واحد، لأن في ناس تنزل الميدان بمنتهى حسن النية والبراءة ويزعجها جدا ما تعتبر أنه تباطؤ في إجراءات تطبيق العدالة على رموز النظام.
كويس.
فيما يتصل بحضرتك تسأل عنه هو شديد الأهمية، أنا بعتبر أنه إحنا ما حسبناش حد، يعني كل اللي راحوا مين؟ الرئيس وعيلته والكبار في الحزب الوطني ومجموعة من رجال الأعمال. أنت لا أخذت الناس اللي كانت أعضاء أمانة الحزب على مستوى الجمهورية وهؤلاء مسؤولون سياسيا وقانونيا، ولا الوزراء السابقين احتياطا يدخلوا يتحقق معهم، ولا رجال الأعمال الكبار. يعني في إجراءات بتتعمل في ظروف اللي زي دي، نقول لك مثلا خد مأموري كبار رجال الأعمال، ما تتهمش حد بس شوف الثروات اللي اتكونت دي اتكونت ازاي،
من أين لك هذا،
هات لي بيان من الـ من الـ من الـ 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 مجلس الوزراء بكل المقاولات اللي اتعملت بالأمر المباشر. كلمة الأمر المباشر دي جناية، ده كله ما اتعملش. قس على هذا بقى، الناس خدت كام مرتبات، خدت كام بدلات. احنا جينا في وقت من الأوقات كان في رئيس مجلس إدارة صحيفة حكومية بيقول لمدير حساباته أنا هقبض الشهر ده كذا، ودي واقعة منشورة، رئيس مجلس الإدارة اللي جه بعده المرتب ما اتحطش في البنك. فبيقول للموظف أنت ما حطيتش المرتب في البنك ليه؟ قال له حضرتك ما قلتش هتقبض كام،
يعني ده احنا ومزجنا بالشهر. طب انا هرجع لك بس معايا الفصل الاعلاني ونرجع نواصل حديثنا مع الاستاذ محمد ابراهيم مبروك والاستاذ ممدوح الشيخ، خليكم معانا. طيب السلام عليكم ورحمه الله. استاذ محمد عايز ارجع لك في حته مهمه او خاصه بالجزء العلماني ده. الفضائيات دي تقريبا اختزلت مصر كلها في مجموعة من الضيوف، لدرجة يعني بيغيروا الكرافتات والقمصان في الكوريدور بتاع الانتاج الاعلامي، خارج من الحياة رايح على دريم، خارج من دريم رايح على الان تي في، وتفضل شايفه هم عمالين لف، وكلهم فيهم قاسم مشترك كره بغيض للتيار الاسلامي. هل المفروض ان انا اسلم ببراءة هؤلاء من تبعات الاجندات الغربية؟
طبعا
ملعبك ده،
انا اسف طريقه ملعبي
ملعبك
انا خش. يعني انا اسف ان انا بسمي الامور بمسمياتها يعني.
اتفضل.
يعني انا بقول لسه هكمل على قضيه دول اللي هم بايه كنت بقول عليها ايه بيعجن عجين الفلاح. انت هكمل هذا الكلام، يا ما دام هناك مصالح سواء في الداخل او مصالح في الخارج. دلوقتي نائب رئيس الامريكي قال انا اقبل اي حكومه بعد الثوره ولكن لا تطبق الشريعه الاسلاميه. فدلوقتي دول مصالحهم مع الخارج، خدوا ايه ما خدوش ايه الصحفيين او اجهزه المخابرات تبحث في هذا، ولكن الارتباط العقلي وارتباط المصالح واضح شديد الوضوح. هذه واحده. النقطه الثانيه دفاع المصالح عن مصالحهم هم، يعني بمعنى ان المستقبل لو هذه الدوله تحولت الى دوله اسلاميه هؤلاء اللي هم في قمه المجتمع اين سيكونوا؟
فالناس دي من حقها بالفعل ان هي تقاتل ضد الاسلاميين حتى لا تضيع مصالحها حتى هي الشخصية. النقطة الثالثة ان هؤلاء لازم يتكرروا، لازم الكام قناة الموجودة لازم تكرر هؤلاء 20 30 40 50 واحد 100 يتكرروا ليل ونهار ونهار. ليه؟ عشان يبقوا النخبة، النخبة الواضحة للجمهور. فلما نيجي نقول نعمل دستور قبل الانتخابات، قضية خطيرة قضية التحول لما تعمل أمور مسماتها عشان الناس ما تضحكش ونبطل قضية الميوعة مع العلمانيين، لأن ده مصيرنا، يا دولة هتبقى إسلامية يا الدولة هتبقى علمانية. فالأدام هو بيقول لي هعمل دستور قبل الانتخابات، هيقولك مين اللي يحطها؟ النخبة. طب مين النخبة؟ اللي هم بيمارس عليهم الإعلام عملية الترويج والشهرة هذه. يعني عملية التلميع وصناعة النجوم، وصناعة النجوم دي خبرة إعلامية، دي صناعة يعني معروفة وتدرس في جامعات الدنيا كلها. فالآن هو تركيز على صناعة مجموعة من النجوم يكون من تعتقد أنها من حقها مصادرة إرادة هذا الشعب كله، وتوظف للاستفتاء وتوظف للانتخابات وتوظف الأكثرية العامة للإسلاميين، تظف كل هؤلاء. ولكن يأتي اللي هم هذه الأزينة صنعهم هذا هؤلاء النخبة فيتحكموا فينا ويضعوا دستور. طبعا الدستور هيكون عبارة عن دستور علماني واستبعاد الشريعة الإسلامية أو تحويلها إلى مجرد مصدر تمييع القضية كلها. وفي النهاية تظل مصالحهم هي هي وارتباطاتهم بالداخل والخارج مكتسبة. أنا بس عايز أعلق على تعليق بسيط تاني كان بيقول الأستاذ ممدوح. طبعا أنا عارف إن في ناس في التحرير دماء الشهداء وبالفعل والفقراء والمستضعفين، ده حقيقي، في ناس بتتعاطف كتير جدا، في ناس ليس لديها هذه الخلفية الفكرية اللي أنا بتكلم عنها. لكن أنا بيهمني دايما المحور، المحور الأساسي للعبة اللي بتتلعب في التحرير دلوقتي، ولا حتى المجلس العسكري
هم هل نسيبهم عرضة
لغسيل الدماغ ده؟ الضغط على الجميع، إعلامها في الداخل وفي الخارج، من أجل الابتزاز، من أجل أن في النهاية تكون قضية الدستور قبل الانتخابات. ولذلك تبص تلاقي بعد ما هم عمالين يقولوا ليل ونهار دم الشهداء والمحاكمات وبعدين نطلع المصالب، تلاقي المطلب الثاني رغم ان هم ما بيقولوش هذا الكلام في
الدستور اولا،
الدستور اولا
مجلس رئاسي،
مجلس رئاسي دي ايه؟ بقى يا جماعه مش عاجبكم المجلس العسكري ومش عاجبكم الانتخابات، انتوا تجيبوا لنا كام علماني يعني لا علاقه بالشعب بيهم ابدا وتفرضوهم علينا فرض؟ هي دي الديمقراطيه؟
نعم.
يعني هذا منتهى التبجح والتفلط.
نعم. طب ارجع احنا معانا مداخله. السلام عليكم.
وعليكم السلام
استاذ محمد. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟
الحمد لله بفضل الله. والله
اتفضل يا استاذ محمد. احنا بنتكلم استاذ محمد في فضائيات البيزنس ودورها الحقيقه في ثوره مضاده، في حاله تهييج، في حاله فوضى وتفلت في واقع المجتمع المصري، في حاله غسيل دماغ لكثير من الناس المحترمه اللي شاركت في الثوره لكن ابتدوا يلعبوا معاهم ويعزفوا على وتر العواطف معاهم، فكره دماء الشهداء، فكره مش عارف الاجور، فكره الحاجات، فكره عزل المجلس العسكري والضغط المستمر للوصول الى لا شيء. شايف رايك الموضوع فيه ايه كده او يمشي ازاي يعني؟
انا تحياتي لحضرتك وتحياتي لضيوفك الكريمه. بدايه قبل ما اتكلم عن الفضائيات احب اشير بس الجزئيه علشان بس ما يحصلش خلط لجزئية مهمة جدا وملف مفتوح عندنا في لجنة حقوق الإنسان في النقابة العامة للمحامين، وهو الحركات. في بعض الحركات أنا هقولها بس في عجالة سريعة، بعض الحركات اللي موجودة في التحرير يا فندم بتمول خارجيا ومعروفة بالاسم ومعروف مين هو صاحب أصحاب التمويل ومين هي الحركات دي. ده أولا علشان بس الموضوع ما يهربش مننا. أما بالنسبة للفضائيات ده موضوع شائك وكبير جدا. الكارثة الكبرى انك تجد بعض الفضائيات كانت تمتدح وتتغنى بالنظام القديم واصبحت الان تحولت 180 درجة. لا مش بس كده، ان اصحاب هذه الفضائيات وخاصة الفضائيات الحديثة جدا، يمكن احدث فضائيات كان صاحب هذه الفضائيات صديق شخصي لجمال مبارك.
نعم.
والشيء الغريب انه هو رجل اعمال معروف جدا، صاحب اعمال في الساحل الشمالي كثيره وفي العين السخنه كثيره. نعم. وفي مختلف ونجوع مصر كثيره. ان هو يوصل بالحال ان هو زي ما قلت حضرتك كده ان هو لم ياتي عليه الدور في المقصله ازاي لغايه دلوقتي انا مش عارف.
هل المفروض ان ملكيته غير ظاهره في الاوراق يا استاذنا؟
نعم.
ده اللي المفروض
ان التصور اللي بيتكلم على الاستاذ منصور عامر
ملكيته غير ظاهره في الاوراق
سخنه وشمالي
وبيقول
يعني
احنا بنساله نعرف
اتفضل.
هو انا بقول لحضرتك يعني الكلام بيبقى واضح منه الشخص. انا قبل ما اتكلم معلش يا استاذ خالد يا استاذ زيتنا الكرام، قبل ما اتكلم على الفضائية انا اعرف مين صاحب هذه الفضائية. لما يكون صاحب الفضائية احد اقطاب العمل السياسي مع حسني مبارك ونجله جمال مبارك، ثم يأتي ويتحول ويكون صاحب فضائية تتكلم عن الثورة، لا ده احنا لازم يكون في وقفة جماعية، مش وقفة فردية لقناة او لشخص معين، لازم يبقى للطيار الاسلامي وقفة كاملة. انا من خلال البرنامج ده لو سمحت لي يا استاذ خالد يا استاذتنا الكرام، انا بدعو الى مليونية لمليونية الاستقرار والانتاج لجميع الطيارات الاسلامية والناس المحترمة. لان دلوقتي الفضائيات معبأة بالعلمانيين، وللأسف هم رغم انهم كل قليلة لهم تأثيرهم كبير لسبب الا وهو ايه السبب؟ جهل وسذاجة الشعب.
شكرا الناس جزيلا
ما بتتكلمش.
الاستاذ محمد نصار رسالة حضرتك معلش عشان وقتنا وصل، جزاك الله خيرا. استاذ ممدوح عايز ارجع لحضرتك لنظرية الكوتشينة في الاعلام اللي هو عايزين يخلوا ناس بالامر المباشر نجوم، الإبراشي، لميس الحديدي، عمرو أديب، إبراهيم عيسى، خير رمضان، بلال فضل، الناس اللي بنشوفهم دول. وفي نظرية لواحد اسمه هربرت شيلر اسمها المتلاعبون بالعقول، ناس بتعمل أو بيتكلم فيها عن صناعة التضليل الإعلامي. تفتكر حاجة إيه دور القنوات في صناعة التضليل الإعلامي في يعني المرحلة السابقة؟ خلاص إحنا رميناها ورا ظهرنا، لكن بنتكلم في المرحلة الحالية صناعة التضليل الإعلامي دورها عامل إزاي هذه القنوات؟
أنا الحقيقة بحب أتبنى منطق ممكن يبدو أنه أقل تشددا لكنه في تقديري أفعل وبعيد عن الخلاف السياسي.
نعم.
أنا أفترض أنه مفيش نواية سيئة خالص عند أي حد.
نعم.
بس في أمور تحتاج للتفسير، زي ما أشار الأستاذ محمد لشخص، أنا سأشير بالاسم مش بالوصف. المهندس إبراهيم المعلم صاحب جريدة التحرير الجديدة والتحرير.
جريدة التحرير. نعم نعم.
كان من اقرب الناس للسيده سوزان مبارك.
بصراحة الموضوع ده دايما بيثير ذهني.
يعني
هو
إيه
فتح، هو فتح هذا الموضوع وانا دايما امسك كل من معلش
استاذ محمد كده. لا اتفضل يا فندم.
يعني ايه وفجأة بص تلاقي وسيله اعلاميه وراها ابراهيم المعلم، وسيله قناه مش عارف ايه، وسيله ابراهيم المعلم. ما احنا ابراهيم المعلم احنا عارفين قصته ايه.
من مكتبه سوزان بين
ابراهيم عيسى السائر، مش بيقولوا عليه ده السائر؟ السائر المناضل اللي هو اكبر معادي لمبارك. بابراهيم المعلم اللي هو اكبر صديق لسوزان. يعني
علاقتهم ببعض ايه؟
مش
ماني فلوس. ابراهيم عيسى يعني هيقضي. انا عايز نجرب معايير زي ما الامريكان بيقولوا معايير عاميه. ما تعرفش اسامي.
نعم. واحد بيقول ان هو المعارض الاكبر لنظام مبارك وانه هو في صف الثوره قلبا وقالبا، يقول لنا كيف يرى تمويل جريدته عن طريق رجل من اقرب الناس لنظام مبارك. وفي كلام قوي جدا عن انه انتفع كمؤسسه للنشر بمهرجان القراءة للجميع والجايزة وما إلى ذلك. عايزين نعرف كيف يرى هذه المسألة.
نعم.
اثنين، انه ولناخذ مثال ابراهيم عيسى برضو. ابراهيم من الناس اللي بتعتبر انه من الطبيعي ومن المشروع ان نبحث عن الجوانب اللي ممكن تكون سلبية في رموز بعض التيارات السياسية لاجل تعريف الناس بصورتهم الحقيقية، خوفا من ان تصبح مقاليد الامور في ايديهم.
نعم.
تيجي التصريحات قديمة ربما مر عليها سنوات زي ما عملوا مع الشيخ ابو اسحاق، وربما تصريحات منتزعة من سياقها، ونحن نوافق على إدانة أي تصريح يمكن أن يكون مؤديا إلى مناخ مغيب للحوار. لكن كمان إبراهيم عنده في تاريخه رواية كبيرة اسمها العراة، مصادرة لأناء إباحية، ما تنشر عشان كمان حامل الرسالة الإعلامية يقيم شأنه شأن رجال الحركة الإسلامية اللي بتيجي سقطتهم وتضخم ويتم اصطيادها
وقد تعتبر سقطات من وجهة نظرهم هم.
صحيح.
نعم.
أنا بقول لحضرتك وأنا أتبنى منطقه.
نعم.
مفيش سوء نيه، هم ناس اعلاميين مهنيين محترفين.
نعم. ليش؟
تعال قول لي انت هذه الروايه ما هي رسالتها الثقافيه والاجتماعيه والسياسيه، هل انت معها ام لا، وهل لها صله بموقفك من الاسلام والحركه الاسلاميه ولا لا؟
نعم.
لا انا بصراحه انا بعتبر حرام اللي بيقوله استاذ ممدوح دوت، لان احنا لو كشفنا بالطريقه هذه هتكتشف ان هؤلاء النجوم اللي بينتشروا ملحدين، لهم تاريخ في الالحاد.
مش عايز ادخل في دي اصلا.
لهم تاريخ في الالحاد معروف.
ده عمل
منهم من على انه مشروع ولا انه مرقسي.
طب انا هرجع لك
يعني يا جماعه. انا بقول حرام، انا بقول حرام عليكم اللي انتم بتعملوه. ما احنا لو فتحنا بقى فعلا للحقيقه
ليه بقى؟ انا بقول دليل، انا بقول دليل.
هرجع لك في سؤال مهم واخليك معايا استاذ محمد.
انا استاذ ممدوح انا بقول ليه؟ لانه في الحقيقه انه احنا مجتمعات مهما بلغ من درجه النضج السياسي في هذه الفتره القصيره ما زلنا بنتاثر بالاشخاص. يعني ما زال التاثير الذاتي للشخص اكبر بكثير من تاثير الفكره او الشاره او العلامه. يعني في كل الصور اللي اتعرضت في التقرير من الاعلاميين يشار إليهم أنهم من نجوم المرحلة، ولا واحد فيهم مهنيا مساره طبيعي إلا بلال فضل. وأنا أعرفهم تقريبا كلهم عن قرب. يعني مثلا مرسي عطا الله، سيبك من سقوط النظام، لما جه رئيس مجلس إدارة الأهرام لقى أنه في حاجة مش طبيعية في ناس شغالة في محطات فضائية، هم صحفيين في الأهرام، وعالج الموضوع وظيفيا، الناس دول ولاءهم الوظيفي فين؟ في الأهرام. طيب أنت بتروح الفضائية دي بتدي الأهرام قد إيه وبتدي الفضائية قد إيه وقت؟ تاخد راتب قد إيه وتاخد، حاول يمنعهم. فنزلوا عملوا مظاهرة تحت في اللوبي بتاع الأهرام وابتزوا المؤسسة بالفعل ومنعوهم من إنه يتم تنظيم هذا الموضوع. أنا بدي أفهم
زي اتحاد الكرة واللعيبة كده والموظفين اللي عنده. نعم.
خلينا نتكلم كناس من مجتمع دافع الضرائب اللي بيمول الأهرام. لما يبقى أستاذ سيد علي شغال في جريدة في قناة المحور بيقدم برنامج، أمر مفهوم، بيقدم برنامج أسبوعي، يوم وقع قذف بوش بالجزمة بتاعت الزايدي لقيته مذيع رابطه واخد فترة مفتوحة وقاعد، يعني هو معلق الجاكيت وقاعد في الاستوديو ومستني، ولاحظ إن بيبقى في احتياج لمذيع يتحول من صحفي إلى مذيع. طب قاعد في الأهرام بيعمل إيه؟
وبياخد مرتبه على أي أساس؟
وده يقاس عليه وعلى غيره.
نعم.
وبياخد كام؟ وبياخده إزاي؟
نعم.
فنحن أمام أموال تدفع بشكل مش مفهوم، أمام سلطات تنتهك
واعلانات
نظمها القانون. طبعا الاعلانات
ركز على الاعلانات دي قوي.
لانه شوف القصه كلها في الاعلانات.
طيب هرجع لحضرتك استاذ ممدوح.
انا ما كملتش لكن مش
حاضر استاذ محمد، في حاجه مهمه قوي. القنوات دي بتيجي تقول يعني احنا بناخد الزخم والامداد، انك بتلاقي دايما حتى المجلس العسكري نفسه حريص على مداخلات وتوضيح، عمره ما فكر المجلس العسكري يرفع تليفون على قناه زي الناس يوضح لها حاجه، ولا قناة زي الحكمة مثلا أو أي قناة إسلامية، باعتبار أن الفصيل الإسلامي كأنه مش موجود، حريص على أنه لو دعيته يروح قناة الحياة يروح، المحور يروح، دريم يروح. إنما لو جيت قلت له تعالى مثلا قنوات إسلامية زي كده وإحنا الدنيا بسيطة عندنا هو وبنتكلم بحرفية زي ما هم بيقولوا، على الرغم من ذلك تجد يرفض. فعايز أقول أليس هذا دعم من كل هؤلاء بما فيهم المجلس العسكري لهذه القنوات؟
طبعا أنت بتدفعني بطريقة غير مباشرة للنار.
طب هدفعك للنار عشان أمشي أنا.
هقول لك إزاي.
اتفضل.
انت دلوقتي ما تلومش الجهه دي ولا تلوم الجهه دي. انت لوم قبل كل هذا الكلام الاسلاميين.
نعم.
والاقتصاديين الاسلاميين.
يا الله يكرمك.
ما هو شوف انت ازاي، ما انا بقول
لك خليني احبك. قول لي
والله الناس دي قناه كلها على بعضيها بتتكلف كام؟ 30 مليون 40 مليون تتكلف كام في الشهر؟ مين من الاسلاميين بيمول قناه؟ مين من الاسلاميين لا يستطيعون ان يصنعوا عشرات القنوات؟ دي واحدة في ناحية التمويل.
كويس.
كلنا عارفين القرآن فيه عشرات الآيات، بل قد تكون مئات الآيات، بالمعنى وجاهدوا بأنفسكم وأموالكم. الجهاد بالأموال.
نعم.
وطبعا الجهاد بيتحدد على حسب مجاله، فإذا كان في مصر دلوقتي لا مجال للجهاد بالأنفس، فيبقى الجهاد الأساسي في مصر النهاردة هو بالأموال.
نعم.
في مجال إيه؟ في الأموال الحالية كده أول مجال، لأن احنا في عرض الإعلام. فالنهاردة يعني المال إذا يعني ساند الإعلام فهذا أكبر مجال للجهاد في مصر. أين الإسلاميين يفعلوا ذلك؟ دي ناحية. ناحية تانية، كان من المفترض أن بعد ما الثورة قامت وتفتحت المجال للإسلاميين وفي طيارات كبيرة ومعها صلوات أن تسارع بصنع القنوات. أنا أعرف أن الطيار الفلاني بيحضر لقناة وبيحضر لجرايد وبيحضر لكذا، بقالك قد ايه بتحضر؟ انت لازم تطلع 100% يا اخي، اطلع 50% بس اطلع. دلوقتي في يعني في قصور عند الاسلاميين في العمل
يا فندم. احنا عندنا قناه الحكمه بتقع وكل فتره يفضل يناشد الناس ادفع جنيه وادفع 2 جنيه.
ما انا بقول لك ما هو يجب بقى، ما هو في قصور كمان بالنسبه للدعاء وبالنسبه للمفكرين انهم ينبهوا الناس ان ده اكبر مجال للجهاد النهارده،
مجال الاعلامي،
مجال الاعلامي ان يساند الاعلام بالمال.
نعم.
يعني الذي يريد ان يقاتل في فلسطين بالضبط يجب ان هو يخرج المال لمسانده الاعلام، لانك انت النهارده مصر بتتحدد يا اسلاميه يا علمانيه، خليني انا دايما بتكلم الاشياء باسمها.
أيوه.
فانت دلوقتي بتدافع عن دين الله، بتدافع عن مصير الدوله كلها ومصير الامه، لان الامه تابعه لمصر.
نعم.
يبقى عليك ان تخرج المال في سبيل الله، انك انت تساند الاعلام. نقطة ثالثة برضو، معلش نقطة برضو ثالثة.
اتفضل.
يعني في نظام انت بتقول لي الجهة الفلانية المجلس العسكري او ذات انه يماري العلمانيين طيب والتيارات الاسلامية.
لا
يا
مولش يماري، ما تنيش في ده يا رحسين.
لا انا اللي بقول
يعني مثلا بلاحظ ان اول ما يتصل بيهم منى الشاذلي يسري فودة على طول يطلع ويقعد بالتلت ساعة يوضح، كأن التيار الاسلامي لما بيشوف القنوات دي ملوش لازمة.
بيستجيب ليهم بيلبي حجم التسمية. بيهتم بهم اهتماما كبيرا.
أيوة يهتم بهم. أيوة.
يهتم بهم اهتماما كبيرا.
طيب.
قيس مقدار اهتمام المجلس العسكري ومدى علاقته بالعلمانيين والاستجابة ليه بطيارات إسلامية أخرى في ميوعة تم مع العلمانيين.
يبقى بدل ما انت تنقد هذه الجهة انقد هذه الطيارات التي لا تأخذ مفاصلة تامة مع هؤلاء الذين يحاربون التوجه الدولة توجها اسلاميا.
نعم.
يبقى اذا كان هؤلاء يعني لا يقفون موقف ثابتة مع هؤلاء العلمانيين وانهم يدينوهم وهم ينفصلوا عنهم وانهم يحذروا الناس منهم لا تلوم الجهات الاخرى.
نعم.
انت الذي تعطي هذا المجال.
ماشي استاذ ممدوح في كلمه اخيره تعليق.
كلمه اخيره. انا نقطه الارتكاز الرئيسه في تصوري لهذا الموضوع هو انه الاعتبارات المهنيه تكون شفافه وصارمه وبعيده عن الصراع الايديولوجي. يعني حتى لو انا عندي قناه لو عندي معيار لما اطبقه هيبقى منصف ويظل الاعلام العلماني اقوى. هذا شان اخر. احنا محتاجين ان احنا اعلامنا الاسلامي يتغير شكلا ومضمونا. محتاجين ان يبقى فيه حرفيه اكتر. وفي السياق ده في الحقيقه انا عايز احييك على المستوى الشخصي لانه الله يخليك لانه فعلا تجربة برنامج التوك شو هنا مع تجربة اخونا الدكتور اسامة عبد الوارث مع فارق انه هنا مازال جمهوره اكبر انه نقلة جيدة جدا في الاعلام الاسلامي لم تتحول الى خط عام. نتمنى ان تتحول الى خط عام انه نتحول من ضخ الخطاب الاعلامي للناس الى الانتر اكتف اني نعم. اخد تلقى رد فعل واسمع الناس على التليفون واجيب ناس بعيدة شوية عن الفكرة الاسلامية واسمعه ويسمعني. ده تصور مطلوب. مطلوب ضبط المعايير والصراع عليها وبالذات التمويل والاعلانات والكيفية انه ما يبقاش عندنا الناس قاعدة بتتفرج وهي شايفة صحفي بيكتب عن داعية اسلامي مشهور انه كان بيطردوا على التليفون عشان يظهر في العاشرة مساء مقال مشهور في المصري اليوم. فضيحة. يعني هل انت اصبحت صاحب سلطة لانك بتعد برنامج توك شو؟ يعني تخيلنا ان احنا خلاص بقى زيه زي الرئيس مبارك لما بيقولك انه فلان ده اصلا عايز منصب فلان كان نفسه يخش مجلس الشعب وما طالش.
نعم.
اصبح لديهم الاحساس بانهم سلطه.
نعم.
لابد من اعاده صياغه العلاقه تماما.
انا بشكر حضراتكم. اخبار عجله بسرعه. مشاركون في مسيره مجلس الوزراء يحاولون اقتحام عايزوا حاجه بسرعه.
هي جمله بس انا ارجو انك انت البرنامج التالي ان احنا مش ننقد الاعلام المخالف. دول بيعملوا مصلحته خلاص. احنا ندور اعلام نحن كيف نقومه. ونتحدث في الموضوع ده 100 حلقه. حاضر. حلقه الحق.
حاضر. المشاركون في مسيره مجلس الوزراء يحاولون اقتحام الداخليه. عدد المتظاهرين يرتفع بميدان التحرير. خلي بالك طبعا انا ما اعرفش الكلام ده صدق ولا كذب لان احنا لما بيبقوا 3 بيزيدوا 3 لازم نخليهم 3 مليون. عدد المتظاهرين يرتفع ميدان التحرير رافضا للتعديلات الوزاريه. شباب الثوره يطرح الميرازي للاعلام وعبد العزيز للعدل واشرف البارودي نائبا للعسوي وما اعرفش على اي اساس بيختاروا. برضو بكلمكم على انهم بيتجاهلون علينا احنا في مصر واحنا هيبقى لنا مداخلات بكره مع ناس من روكسي برضو عشان نسمع رايهم. التعديلات الوزارية للاستفتاء عندي راضي عن كل التعديلات 16%. أرفض كل التعديلات 4%. راضي عن بعض التعديلات ورافض بعضها 82%. كاروتا فقرة طيبة والأستاذ ممدوح نحسبه على خير. حسام موضوع مهم جدا بالآراء وأهم موضوع يجب التركيز عليه وفضح الإعلاميين الفاسدين وأصحاب المصالح. أسماء أحمد فقرة ممتازة. هؤلاء الإعلاميين من حسام هم الفلول وهم الثورة المضادة. محمد فواز آية قرآنية فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. محمد فواز الله يستر عليك شيخ خالد جزاك الله خيرا توظيفك طبعا. قول يا أستاذ خالد اضحهم ومكشفهم إن شاء الله حكون وراهم. عزيتي بديني إيه أخبار الشيخ حازم وإسماعيل إيه أخبار الشيخ إسماعيل الدراز بكل خير إن شاء الله. حمزة حسن ليه ما فيش عدل في البلد دي. أحمد نبيه سيد الفاضل الشيخ خالد عبد الله أولا أحبك في الله ثانيا أنا بنتهي يوم التناحي ورجوع الثوار بيوتهم بدأ عهد جديد يختلط فيه المخلصين مع المنافقين. عندك حق. تامر السيد مسألة حياة وموت. تحيات لك ولضيوفك. أسامة ناجي هناك بعض من الناس قال لي إذا كان هناك تمويل القنوات الفضائية غير معلومة مصدر فقال لي طب تمويل لقناة الناس جه منين؟ هنقول لحضرتك والله. راضي عن كل التعديلات. محمد حسن سلامة غالي من الزوم الحكم على التعديلات الآن. عبد المعين القبيصات طه تسوهاج راضي عن بعض التعديلات. محمد حسن المعتصمون لا يمثلون إلا أنفسهم. سمير القاهرة معظم الأسماء جديدة يجب تأخذ فرصتها. عايزين نستضيف الدكتور محمد عباس على راسي من فوق. عمل لكم مفاجأة الأسبوع الجاي. غير موافق على التعديلات. أرفض كل التعديلات. راضية تماما سهام فتحي. اللهم احفظ مصر من بتوع التحرير. آمين يا رب. ولاء جمال من القبيصات. ربنا يحميك يا مصر من العلمانيين. يا شيخ خالد المدين الشيعي والبهاء يغزوان مصر. هنتكلم الأسبوع الجاي ده. موافق على التعديلات منتقبات إدفو. راضي عن كل التعديلات. أحمد جمال. ما عنديش حاجة تانية غير كلمة واحدة إن مجمع البحوث الإسلامية أصدر بيان يناشد جميع جهات الإنتاج الفني بالبلاد العربية والإسلامية بمنع تصوير أو عرض مسلسل الحسن والحسين. وأكد المجمع أن أعضاء مجلس مجمع البحوث الإسلامية قد أجمعوا في أكثر من فتوى بتحريم ظهور الرسل والأنبياء والعشرة المبشرين بالجنة وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا المد الشيعي وإبراهيم عيسى وقناة التحرير اللي جات لي معلومات إنه في زوجة أمير عربي بتمدها عن طريق مرشح محتمل لرئاسة الجمهورية. هنشوف الكلام ده قدام. دمتم في أمان الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
موبايل ان جي فيه كل اللي نفسك فيه.
ده الاكسرايزر جامد قوي
بضمان جي ام سي.